المصنف قال بأنه لا بد من شرح الكلمات الواردة في عنوان المسألة. أول كلمة هي عبارة عن الاجتماع، المصنف يقول أن المقصود من الاجتماع اجتماع الأمر والنهي هو الاجتماع الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه، يحفل الاتفاق بين العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه. وهذا الالتقاء إنما يفترض فيما إذا فرضنا أن المأمور به عنوان والمنهي عنه عنوان آخر لا علاقة له بالعنوان المأمور به. غاية الأمر أن هذين العنوانين قد يلتقيان في شيء واحد، قد يلتقيان في ماذا؟ في شيء واحد، فيقال اجتمعا في شيء واحد. إذن المراد من الاجتماع هو الالتقاء بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه في شيء واحد. هذا الالتقاء والاجتماع يقسم إلى قسمين، أحد القسمين خارج عن محل كلامنا والقسم الآخر هو محل الكلام. القسم الأول الخارج عن محل الكلام هو ما يسمى بالالتقاء الموردي أو الاجتماع الموردي، والمقصود بالاجتماع الموردي أن يكون المأمور به عنوان والمنهي عنه عنوان آخر، لكنهما يجتمعان بمعنى أنهما يتقارنان وجودا في الخارج، لا بمعنى أنهما يتصادقان على شيء واحد، وإنما يكون الموجود في الخارج أمران وفعلان، أحدهما مصداق للمأمور به والآخر مصداق للمنهي عنه. غاية الأمر أن هذين المصداقين اقترنا في الزمان، يعني حصلا في زمان واحد وفي آن واحد. هذا يسمى بالاجتماع الموردي. والنحو الثاني من الالتقاء هو الاجتماع الحقيقي. يعني شو الاجتماع الحقيقي؟ يعني أن يكون المأمور به عنوان والمنهي عنه عنوان آخر في الحالة الأولى، لكن هذان العنوانان يصدقان على شيء واحد، بحيث في الخارج يوجد شيء واحد، لاحظتوا هو مصداق لكل من شنو؟ من العنوانين. هذا يسمى بالاجتماع الحقيقي، لأنه هنا حقيقتان اجتمع العنوان المأمور به مع العنوان المنهي عنه في واحد. اجتماع الموردي يقول لا، عنوان المأمور به إلى محقق إلى مصداق، والمنهي عنه إلى مصداق آخر، فالموجود في الاجتماع الموردي فعلان وأمران، أحدهما مصداق لهذا والآخر مصداق لذاك. غاية الأمر أن هذان المصداقان والعنوانان اجتمعا في الزمان، اقترنا زمانا بعبارة أخرى. الاجتماع الموردي يعني الاقتران الزماني بين العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه. نوضح هذا المطلب بالأمثلة كما يوضح المصنف. يمثل للاجتماع الموردي عادة بهذا المثال، وهو النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة. إذا نظر إلى الأجنبية في حال الصلاة، هنا يقال بأن الاجتماع الموردي لا يدخل في مسألة اجتماع الأمر. لماذا؟ لأنه صحيح في هذا المثال عندنا عنوان مأمور به وهو شنو؟ هو عنوان الصلاة. وعندنا عنوان نهي عنه وهو عنوان النظر إلى الأجنبية. لكن في الخارج المحقق للنظر إلى الأجنبية وغير المحقق علما للصلاة، المكلف حينما يصلي وينظر إلى الأجنبية يكون قد صدر منه فعلان، لا فعل واحد، صدر منه صلاة فعل يسمى وينطبق عليه عنوان الصلاة، وفعلا ينطبق عليه عنوان شنو؟ النظر إلى الأجنبية. فالصادر من المكلف فعلان، المتحقق في الخارج أمران، أحدهما مصداق للصلاة لا غير، والآخر مصداق للنظر إلى الأجنبية لا غير. غاية الأمر أن هذان المصداقين اجتمعا في ماذا؟ في عمود الزمان، يعني في الآن الواحد، يعني ما في معنى من المكلف هم يصلي وهم شنو؟ ينظر إلى ماذا؟ إلى الأجنبية. واضح؟ بالنظر الأجنبية وغير اللي وبالصلاة التي يأتي بها ينطبق عليها ماذا؟ عنوان النظر إلى الأجنبية. إذن صدر منهم فعلان، واضح؟ بالضبط أوضح من هذا المثال هو أن يصلي ويحرك يده، وإذا فرضنا أن حركة اليد كان يقصد بها الإهانة ينطبق عليها عنوان شنو مثلا؟ محرم. فواضح حركة اليد مع قول بسم الله الرحمن الرحيم هذان فعلان أمران، حركة اليد مصداق لذاك العنوان وهذا الفعل الآخر مصداق لعنوان الصلاة. غاية الأمر أن هذان فعلان التقيا في الزمان، يعني اجتماع حقيقي ماكو بين العنوانين، الاجتماع الحقيقي بين العنوانين حتى يدخل في المسألة هو أن يصدق العنوانان على شيء واحد، بحيث هذا الشيء الواحد كما هو مصداق لهذا العنوان كذلك هو بنفسه مصداق للعنوان الآخر، هذا يدخل في محل الكلام. ومثال الواضح هو الصلاة في الأرض المقصودة. دققوا في هذا المثال، الصلاة في الأرض المقصودة، المكلف حينما يصلي في الأرض المقصودة بنفس الحركة، حركة السجود مثلا، نفس هذا الحركة المعينة هو يكون مصل ويكون شنو؟ غافل. نفس هذا الفعل الصادر منه هو صلاة، وفي نفس الوقت هو تصرف في مال غير فيكون غصبا. هذا هو محل الكلام، ما إذا كان العنوانان المأمور به والمنهي عنه يلتقيان في مصداق واحد ويجتمعان في مصداق واحد حقيقتان في شيء واحد، فيقال اجتمع الأمر والنهي في ماذا؟ في شيء واحد. وإلا الاجتماع الموردي هو لا يوجد فيه اجتماع حقيقي، وإنما يوجد فيه صورة اجتماع، هو مجرد ماذا؟ مجرد تقارن في الزمان، تقارن في الوجود الخارجي، لأنه يكون هناك مصداق واحد لكل من العنوانين، ولذا الاجتماع الموردي فرض خارج عن محل الكلام. ولذا في الاجتماع الموردي يلتزم بإمكان الاجتماع لا مانع منه كما سيأتي. كل المحاذير التي تذكر لاستحالة الاجتماع في مسألتنا لا ترد في الاجتماع الموردي كما سيأتي، ولذا التزموا في باب الاجتماع الموردي التزموا في بقاء الأمر على حالة وبقاء النهي شنو؟ على حالة. والمكلف حينما يصدر منه هذان الفعلان المتقارنان وجودا يكون مطيع من جهة وشنو؟ وعاصم من جهة. الذي ينظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة يكون عاصم من جهة نظر إلى الأجنبية ويكون مطيع بلحاظ الشمال الصلاة. هذا معناه أن الأمر باقي على حالة، ولذا امتثال خلق حالة الإطاعة، والنهي باقي على حالة، ولذا عصيان عدم امتثال خلق حالة الشنو؟ العصيان. افتراض أن المكلف عاصم من جهة ومطيع من جهة، على معناه افتراض من إمكان الاجتماع، معناه استراد بقاء كل من الحكمين على حالة من دون أن نتصرف في أحد الحكمين. واضح؟ بخلاف ما إذا قلنا في الاجتماع الحقيقي في مسألتنا باستحالة الاجتماع، فإنه لا بد أن نرفع اليد عن أحد الحكمين كما سيأتي مفصلا. هذا بالنسبة إلى كلمة الاجتماع. الكلمة الأخرى الواردة في العنوان كلمة الواحد، اجتماع الأمر والنهي في واحد. المقصود من الواحد هو الفعل الواحد الذي يكون مجمعا وملتقا للعنوانين المأمور به والمنهي عنه. هذا المقصود من الواحد، الفعل الواحد الذي يكون مجمعا للعنوانين وملتقا للعنوانين. في مقابل من؟ في مقابل المتعدد بحسب الوجود، كما في الاجتماع شنو الموردي. في الاجتماع الموردي ما عندي فعل واحد، وانما عندي شنو فعلين، احدهما مصداق لهذا العنوان والاخر مصداق العنوان الاخر. يقول لا، في الاجتماع في مثال في الاجتماع لا بد ان يجتمع الامر والنهي في شيء واحد، يعني يكون هناك شيء واحد هو مجمع للعنوانين ومصداق لكل من العنوانين. هذا الفعل الواحد الذي يكون مجمعا للعنوانين ومصداقا لكل من العنوانين، تارة يفترض ان يكون اجتماع العنوانين فيه باعتبار ماهيته الشخصية، وهو المسمى بالواحد بالشخص. واخرى يكون سبب اجتماع العنوانين فيه باعتبار ماهيته الكلية لا ماهيته الشخصية، وهذا ما يسمى بالواحد بالنوع. مثلا في بعض الأحيان قد يكون انطباق العنوانين على الفرد باعتبار الماهية الشخصية للفرد المميزة له عن بقية الأفراد الأخرى، بسبب واضح، بسبب كون هذا الشخص زيد ابن عمرو، هاي ماهية شخصية، هاي مميزات شخصية لزيد، وهو كونه ابن عامر يختلف بها عن خالد وعن باكر، صار ملتقا لعنوانين، احدهما انه سيد والاخر انه شنو مثلا انه افرض عالم. واضح؟ انطباق العالم على زيد مو باعتبار ماهيته النوعية، باعتبار كونه انسان. واضح انه ليس كل انسان شنو عالم. الماهية النوعية ما تقتضي شنو انطباق العالم على الفرد. هذا الفرد بماهيته الشخصية يعني بالمميزات الخاصة الموجودة عنده اللي بيها ينفرد عن بقية الافراد اللي تشترك وياه بالنوع او بالجنس او بالصنف، هذا بهذا الاعتبار صار ملتقا بالعنوانين. هذا يسمون الواحد بالشخص، هذا واحد بماهيته الشخصية صار ملتقا بالعنوانين. زيد بما هو زيد اللي درس بالحوزة وجد واجتهد، هو شنو هو عالم، وهو شنو هو سيد. واضح؟ انطباق العنوانين عليه يكون بمميزات الشخص، بما هي الشخصية لزيد ينطبق عليه العنوان، مو زيد باعتبار كون انسان هو سيد وهو شنو وهو عالم. زيد بما هو انسان، زيد بما هو شرقي مثلا، زيد بما هو ايراني، زيد بما هو عراقي، هذا ما يقتضي ان يلتقي فيه العنوانان. اذا هذا يسمون بالواحد بالشخص. واخوان الكرام، لا،
ان الشيء بماهيته الكليه يكون ملتقى للعنوانين وبماهيته الشخصيه. واضح؟ نفس الكل في الحقيقه يكون مصداقا علما للعنوانين. هذا المصداق بما هو مصداق للكل يكون ملتقا علما للعنوانين، مو بما هو هو وبمميزاته الشخصية المميزة له عن بقية الأفراد يكون ملتقا للعنوانين. هذا يسمى غير الواحد الشخصي، إما بالواحد النوعي أو الواحد السلي الواحد الفصلي أو الكذا إلى آخره، باختلاف الكليات اللي على ضوءها يكون ملتقا علما للعنوانين. المصنف يمثل بمحل الكلام بالمثال السابق لمسألتنا وهي مسألة الصلاة في الأرض المقصوبة. لاحظ الصلاة في الأرض المقصوبة، الصلاة في الأرض المقصوبة هذان العنوانان ينطبقان على ماذا؟ على الكون الكلي كما يقول المصنف، فإن نفس هذا الكون الكلي ينطبق عليه أنه صلاة وينطبق عليه أنه شنو؟ أنه غاصب. هذا الكون لا الكون المقيد بأنه بالنحو الخاص، واضح؟ وإنما كون الإنسان في هذا هذه الأرض المقصودة هذا في نفس الوقت الذي هو غصب هو أيضا شنو؟ صلاة. واضح؟ إذن الملتقى للعنوانين بحسب الحقيقة هو الكلي، الكون الكلي يمكن أن يتحقق في هذا الفرد حينما يكون في هذه الزاوية، كذلك يتحقق في ماذا؟ في تلك الزاوية حينما يكون في تلك الزاوية. واضح هذا؟ الكون المتحقق في هذه الزاوية بمشخصات الخارجية وهي كون في الزاوية الشرقية المقابلة للباب مثلا في المكان المقصود مثلا بماهية الشخصية، هذا مو ملتقى للعنوانين. واضح؟ إذا جربنا عن خصوصيات الشخصية يبقى ملتقى لمن؟ للعنوانين. هذا الكون في هذه الزاوية ليس بما هو في هذه الزاوية يكون غصبا ويكون صلاة، بدليل أن الكون في الزاوية الأخرى أيضا يكون غصبا ويكون شنو؟ صلاة. إذن هذا الكون في هذه الزاوية الشرقية هو غصب وصلاة، لكن مو بالماهية الشخصية لهذا الكون، وإنما بما هو كون في المكان المقصود. الكون في المكان المقصود بما هو كون في المكان المقصود يكون غصبا ويكون شنو؟ صلاة. واضح؟ هذا يعتبر واحد بالنوع أو واحد بغير النوع، ليس واحد شخصي. الغرض من هذا التقسيم هو بيان هذا المطلب، وهو أن النزاع لا يختص بالواحد الشخصي، وإنما يشمل حتى ما إذا كان الكل هو ملتقى العنوانين. واضح؟ لا يختص النزاع بما إذا كان الواحد الشخصي بالخصوصيات المميزة إلا ملتقى من العنوانين، بمعنى أن انطباق العنوانين عليه يكون بماهيته الشخصية، لا النزاع لا يختص بذلك، بل يشمل ما إذا كان ملتقى العنوانين هو شنو؟ هو الكلي للأفراد، لمعنى أن انطباق العنوانين على الفرد مو باعتبار ماهية الشخصية، وإنما باعتبار شنو؟ ماهية النوعية، باعتبار كون مصداق لذلك الكلي. فكأنه في الحقيقة العنوانان ينطبقان على الكلي، وبالنتيجة ينطبقان على من؟ على فرد الكلي، كما مثلنا الكون في الزاوية الشرقية على فرد في مقابل الكون في الزاوية الغربية، لكن انطباق العنوانين عليه ليس باعتبار ماهيته الشخصية، وإنما باعتبار كون الكون في المكان شنو؟ المقصود. فملتقى العنوانين في الحقيقة هو الكلي مو الفرد، وإن كان بالنتيجة العنوانان ينطبقان على من؟ على الفرد لكن لا باعتبار ماهيته الشخصيه. اذا النزاع يشمل ما اذا قال اذا فرضنا وجود ثمره النزاع اكرم العالم واضح، اكرم السيد وقال يجب يجب يحرم احترام الفاسق مثلا، وجمع العنوانين زيد من الناس ينطبق عليه عنوان السيد وينطبق عليه عنوان شنو فاسق. إذن هذا باعتبار كونه سيد يجب إكرامه، باعتبار كونه فاسق شنو يحرم إكرامه، واضح يحرم احترامه. واضح هذا؟ إذن هذا مصداق واحد، هذا مصداق للعنوانين بماهيته شنو الشخصية. إذا قلنا بإمكان الاجتماع بمعنى المقمن زيد يجب إكرامه من جهة ويحرم من جهة أخرى، واضح زيد يجب إكرامه ويحرم من جهة أخرى، يجب إكرامه باعتبار سيد يحرم باعتبار شنو فاسق. إذا قلنا باستحالة الاجتماع فلا بد أن يثبت أحد الحكمين وينتقل آخر كما سيأتي. وأيضا النزاع يشمل ما إذا كان الملتقى للعنوانين هو كلي كما في مثال الصلاة في الأرض المقصودة، لأن الملتقى للعنوانين هو الكلي، واضح. طبعا بحسب النتيجة ماكو فرق بينهما في أن المصداق الخارجي والفرد الشخصي بالمشخصات الخارجية يكون ملتقى لمن؟ للعنوانين، واضح النقطة. بالنتيجة هذا غصب وهذا شنو صلاة. الفرق بينات ان هذا التقاء العنوانين في هذا الفرد مرة يكون بسبب ماهيته الشخصية مرة يكون بسبب ماهيته شنو، هذا الفرق بينه. ولا حتى الكون في الزاوية الشرقية بالنتيجة يكون مأمورا به وشنو يعني هو مصداق للغاصب ومصداق المن للصلاة. فرق عن زيد هو في هذا ان زيد ملتقى العنوانين بمعيته الشخصية بينما هذا ملتقى العنوانين لا بمعيته الشخصية. النزاع يشمل كل منهما. نعم النزاع لا يشمل الواحد بالجنس يقول المصنف، لا اشكال في خروجه عن محل الكلام، والمراد هو بالواحد بالجنس، هذا المراد به كاصطلاع ان يكون المامور به والمنهي عنه متغايران في الوجود، متغايران في الوجود وفقط يدخلان تحت جنس واحد ويمثل له بالسجود لله والسجود لمن للصنم. السجود لله مامور به والسجود للصنم شنو منهي عنه، هذا عن خدمة بلا اشكال، لأن السجود لله وجود وتحقق في الخارج يختلف عن ماذا؟ عن السجود للصنم، بمعنى أن الذي يسجد لله ما يصدر منه فقط مصداق من السجود لله المأمور به، والسجود للصنم المنهي عنه لابد أن يتحقق بوجود شنو؟ آخر. غاية الأمر أن هذين الوجودين لأحدهما مصداق لهذا والآخر مصداق لذاك يتحدان في ماذا؟ في الجنس، أن كل منهما شنو سجود، أن كل منهما شنو سجود، واضح على هذا الأمر. لا إشكال في إمكان اجتماع العنوان المأمور به والمنهي عنه في ماذا؟ في الواحد بالجنس، يعني أن يكون هناك فعلان، واضح لي أقوله، فعلان متغايران وجودا أحدهما مصداق لهذا والآخر مصداق لهذا، غاية الأمر أن هذين الفعلين يدخلان في شنو؟ في جنس واحد. مقرنا من أن الجنس الواحد ببعض مصادقه بعبارة أخرى يكون مأمور به وببعض أنواع يكون شنو منها. السجود ببعض أنواع يكون منها ببعض أنواع يكون شنو مأمور به. بلا أشكال هذا أمر جائز ولا أحد يقول بماذا باستحالة. وإنما الكلام إذا كان العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه يلتقيان في فعل واحد وشيء واحد، بعد هذا الشيء الواحد يكون ملتقى المن من عنوانين. في مثال الواحد بالجنس ما عندنا فعل واحد التقى فيه العنوانان، وإنما عندنا فعلان متغايران أحدهما سجود لله والآخر سجود للمن للصنم. قالت الأمر أن هذان الكلمة الثالثة الواردة في العنوان هو الجواز. الجواز طبعا لا يراد به الجواز كحكم شرعي في مقابل الأحكام الشرعية الأربعة، يعني لا يراد به الإباحة كما هو واضح، لأنه لو كان المراد به الإباحة يعني لا معنى لتحكيم الأدلة العقلية لإثباته أو شنو أو نفيه، وإنما لا بد من متابعة الشنو الأدلة الشرعية. نرجع للمسألة شنو أنه تثبت الجواز فحكم أو تثبت شنو عدم الجواز. إذن لا يراد به الجواز بمعنى المقابل للوجوب والحرم بلا أشكال، كما أنه لا يراد به الجواز بمعنى الاحتمال، يجوز يعني يحتمل، هذا قطعا غير مراد، وإنما المراد به الجواز العقلي بمعنى الإمكان في مقابل الشنو في استحالة. أو الجواز العقلي في مقابل القبح العقلي، لا بد أن مراد به أحد هذين الأمرين. أما الأمر الأول فواضح المراد به، هل يجوز أن يجتمع الأمر والنهي في واحد بمعنى أنه هل يمكن أو شنو أو لا يمكن. المراد بالجواز هو الإمكان العقلي في مقابل الاستحالة العقلية. وأما الجواز بالمعنى الثاني فإن يراد به الجواز العقلي مقابل القبح العقلي، هل يجوز بمعنى أنه هل اجتماع الأمر والنهي في واحد لا قبح فيه أو شنو أو فيه قبح. واضح يجوز بمعنى الجواز في مقابل القبح مقابل القبيح. واضح هذا كان معنى آخر. مصنع يقول هذا المعنى الثاني يمكن يرجع إلى الأول بناء على أن الشارع يستحيل عليه صدور القبيح عقلا. إذا استحال عليه صدور القبيح عقلا فالنزاع في أن الاجتماع جائز أو قبيح ما له في الحقيقة إلى أنه ممكن أو شنو أو ممتنع، لأنه إن كان غير قبيح فهو يمكن أن يصدر من الشارع، وإن كان قبيح فهو شنو يمتنع أن يصدر من الشارع، لأن الشارع لا يصدر منه شنو القبيح. فإذن أيضا ما للنزاع في الحقيقة يرجع إلى الإمكان وال استحالة. الظاهر أن المراد من الجواز والعنوان هو الإمكان في مقابل الشنو الاستحالة. إلى هنا يتم الكلام عن شرح الألفاظ الواردة في العنوان. إذا عرفنا هذه الألفاظ حينئذ نقول أن أن المسألة هي هذه، أنه لو أمر الشارع بعنوان ونهى عن عنوان الآخر ومن باب الصدفة اجتمع هذان العنوان في واحد، فهل يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع؟ إذا قلنا بجواب الاجتماع إذن لا مانع من أن يكون المخلف مطيعا من جهة وعاصيا من جهة،
يمكن الاجتماع.
فيبقى اطلاق دليل الامر ودليل النهي شاملا لمادة شنو؟ الاجتماع. ما لا منع من ذلك. فالمكلف يكون عاصي لانه قد جاء قد خالف النهي، ويكون مطيع لانه قد انتقل
الامر. لا يمكن اجتماع الامر والنهي، بل المكلف اما ان يكون مطيع لا غير، يعني منتثل للامر لا غير، او عاصي لا غير، يعني مخالف للنهي لا غير. فلا بد من تقييد اطلاق احد الدليلين والالتزام بعدم شمول لمادة الاجتماع، وتخصيص مادة الاجتماع بدخوله في احد العنوانين. واضح؟ فاما ان تدخل في العنوان المامور به فتثبت الاطاعة لا غير، او تدخل في العنوان المنهي عنه فتثبت العصيان لا غير. هذا القول بالامتناع لا بد ان يؤدي الى هذه النتيجة. الآن نجي إلى أدلة القول بالجواز في مقابل الانتماع. القول بالجواز بإمكان اجتماع الأمر والنهي لابد أن يستند على إحدى دعوين أو على مجموعتين. الدعوة الأولى هو دعوة كلية تذكر في محلها، وحاصلها ان الاحكام تتعلق بالعناوين ولا تسري من العناوين الى المعنونات. هذه الدعوة كلية، ان الحكم حينما يتعلق بالعنوان ما يخرج من العنوان علما الى المعنون، يقف على العنوان. هذه اشبه بما تقدم للتوضيح، أشبه بما تقدم سابقا في دقوق متأخرة، أن الحكم الشرعي حينما يتعلق بالصلاة يتعلق بعنوان الصلاة. الفرد اللي حقق المكلف في الخارج بما هو فرد ليس هو الواجب كما قلنا سابقا، بل نسبة أن هذا الفرد بما هو فرد هو الواجب هذا يبيع تشريع حرام. قلنا بأنه حينما يصلي المكلف في المسجد ما يقدر يقول أن الصلاة في المسجد بخصوصية كونها في المسجد هي التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. الشارع لم يوجب ذلك، وإنما أوجب شنو؟ الطبيعة، أوجب الكلي، أوجب العنوان. واضح؟ هذا يمكن ان يلقي ضلال على هذه الفكرة اللي قاعد نتحدث عنها، وهو ان العنوان الحكم يقف على شنو؟ على العنوان، ما يصل من العنوان الى شنو؟ الى المصداق، الى المجمع، الى المعنون. اذا قلنا هيجي الجواز في المقام يكون واضح. ليش؟ لأن هذا القول في الحقيقة يقول بأنه في الواقع والحقيقة ما في اجتماع أمر ونهي في شيء واحد، وإنما في تخيل اجتماع أمر ونهي في شيء واحد. إذن ما في استحالة. ليش؟ لأن الأمر يتعلق بيش؟ بعنوان الصلاة، والنهي يتعلق بعنوان الغاصب. في مسألتنا شنو شافوا عندنا؟ اكو عندنا فعل واحد هو مصداق لكل من العنوانين. لو كنا نقول بأن الأمر المتعلق بعنوان الصلاة يسري إلى المعنون، والنهي المتعلق بعنوان الغاصب يسري إلى المعنون، حينئذ يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. فقد يقال بالاستحالة. لكن الحكم لا يسري من العنوان الى المعنون، يقف على العنوان. اذا شنو المانع من ان يتعلق الحكم بعنوان وحكم الاخر يتعلق بعنوان شنو؟ اي محذور في ذلك؟ في ان الشارع يامر بالصلاه ويامر بايش؟
بالغصب.
صحيح ان المكلف جاء بفعل واحد ومصداق لكل منهما، لكن هذا ليس من سرايه الحكمين الى الفعل الواحد،
حتى تقول بأن الشارع جمع بين الحكمين في شيء
واحد.
لم يجمع بين الحكمين في شيء واحد، لأن يعني الأحكام تقف على العناوين لا تسري إلى المعنونات. إذا التزمنا بهذه الكبرى الكلية فلا بد في المقام أن نقول بيش بالجواز، بالجواز يكون واضع بناء على هذا، لأنه في الحقيقة لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، وإنما تجتمع الأمر تعلق بالشيء والنهي تعلق بالشيء آخر، ما علاقة بالنهي واضح. هذا المدرك الأول للقول بالجواز. المدرك الثاني للقول بالجواز ما يعبر عنه بهذه القاعدة، أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنى، أن تعدد العنوان يوجب شنو؟ تعدد المعنوان، بأن يقال أننا سلمنا أن يعني تنزلنا عن المدرك الأول من الخبرة السابقة، وقلنا بأن الحكم يسري من العنوان إلى شنو؟ إلى المعنوان، يسري لا يقف على العنوان وإنما يسري. لكن مع ذلك نقول بالجواز. ليش؟ يقول لأن المعنون متعدد مو واحد، سيكون بالضبط من قبيل الاجتماع شنو؟ الموردي. الاجتماع الموردي انه ماكو مشكلة وماكو كلام في الجواز. ليش؟ لأنه يوجد كلام في الخارج، أحدهم مصداق لهذا والآخر مصداق شنو؟ للآخر. أجلام فقارنا في الزمان واضح، ماكو اجتماع أصلا في شيء واحد هناك. واضح. القائل بالجواز اعتمادا على المدرك الثاني يقول ان حتى مسألتنا احنا نتخيل بحسب الصورة والظاهر ان الفعل واحد في الخارج، معنون واحد، مصداق واحد، مصداق لهذا العنوان ومصداق لمن؟ لهذا العنوان. لكن بالدقة بالتحليل بالنظر التأمل التحليلي المعنون في الواقع شنو؟ متعدد، وإن كان صورة وظاهرا هو شنو؟ هو واحد. ليش؟ يقول لأن تعدد العنوان دائما يستلزم شنو؟ تعدد المعنى. صحيح أن زيد هو منتقى لعنوان العالم وعنوان السيد، وزيد هو شيء واحد واضح، لكن بالتحليل العقلي زيد بما هو مصداق للعالم غير زيد بما هو مصداق علما للسيد، غيره بحسب الحقيقة والتحليل العقل الدقي. إذن في محل الكلام، وإن كان بحسب الصورة الملتقى واحد والمجمع واحد، لكن تعدد العنوان يستلزم تعددا وعنوان. إذا سلمنا بهذه الكبرى فأيضا يكون الجواز واضح. ليس لأن الفعل في الحقيقة في الخارج متعدد واضح، ولا معنى من أن يكون المكلف مطيع من جهة وعاصي شنو من جهة، بالضبط من قبيل النظر الأجنبية في أثناء الصلاة. غاية الأمر أن الفرق بينهما هو أن تعدد الفعل واضح صورتان، تعدد الفعل واضح النظر غير الصلاة، بينما هنا الصلاة في الأرض المقصودة تعدد الفعل مو واضح صورتان، لكنه واضح بالتحليل الدقيق العقلي فالصادر من المكلف فعلان أحدهما الغاسل والآخر شنو؟ الصلاة. فلا واضح. القائل بالجواز لا بد أن يثبت أحد هذين الأمرين، إما أن يثبت أن الأحكام تقف على العناوين ولا تسري إلى المعنونات فيلتزم بالجواز، وإما أن يلتزم بأن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون. وأما إذا لم يستطع إثبات كلا الأمرين أو أحد الأمرين على الأقل، فالقول بالجواز يكون مشكل. نقرأ المصداق. قال الاجتماع والمقصود منه الالتقاء والاتفاق بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد، ولا يفرض ذلك الا حيث يفرض تعلق العمر بعنوان
يتعلق النهي بعنوان آخر لا ربط له بالعنوان الأول.
ليش كان بعنوان آخر؟ من الذي نفترض تعلق النهي بنفس العنوان اللي يتعلق به الأمر؟ لأن على ما نعلم الالتقاء والالتقاء انتقاء يكون اتفاقي. لأنه التقاء يكون شنو دائم ومتفاقي. ولذا هاي الصورة خارجة عن هاي المسألة تدخل في باب التعارض. إذا قال صلي ولا تصلي هنا عنوان واحد أمر به ونهي شنو عنه، واضح؟ إذا كل فعل يحققه مكلف في الخارج هو مصداق للمأمور به وهو مصداق لمن؟ للمنهي عنه دائما. وكل صلاة يأتي بها المكلف هي مصداق لكل من مأمور به والشنو والمنهي. واضح يا أبو الله؟ واضح هذا اللي أقول السعادة اللي أقول واضح؟ فإذا هذا يحقق حالة التعارض بينهما. ما تدخل في باب مسألة الاجتماع لا في باب التداخل، فالتعارض بينهما. بمعنى أنه أحد الدليلين لابد أن يكون كاذب، لا يعقل عن الشارع يأمر بالصلاة وينهى في نفس الوقت عن الصلاة، مو معقول هذا أصلا. إذا حتى يدخل في مسألتنا لابد أن نفترض أن الأمر يتعلق بعنوان والنهي يتعلق شنو؟ بعنوان آخر، ما له علاقة به حتى نتعقل صدورهما من الشنو؟ من الشارع. وكل دليل أن يعقل صدورهما من الشارع ما ظهر التعارض بينهما كما سيأتي. التعارض هو التكاذب بين الدليلين على نحو يقطع الإمكان بأن أحدهما شنو كاذب. صلي ولا تصلي، ليش يقطع الإنسان بأن أحدهما كاذب؟ عقل الإنسان بأن يصدر كل منهما من الشنو من الشارع. لكن إذا صار التقاء صدفة بينهما، واضح؟ إلى لم يأتي هذا الكلام.
عموم خصوص مطلق
يعني صلي ولا تعذب.
لا هذا تخصيصي في سبب التخصيص، يعني العنوان المأمور به الأخص مطلقا يكون مخصص في دليل النهي، يعني يجي ملتزم بأنه لا تعبد مثلا بس يجب عليه شنو خصوص الصلاة. ولكن قد يتفق نادرا أن يلتقي العنوانان في شيء واحد ويجتمع فيه، وحينئذ يجتمع أن يلتقي الأمر والنهي. ولكن هذا الاجتماع والالتقاء بين العنوانين على نحوين، الأول أن يكون اجتماعا مورديا، يعني أن لا يكون هناك فعل واحد مطابقا لكل من العنوانين، بل يكون هنا فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد، أحدهما يكون مطابقا لعنوان الواجب وثانيهما مطابقا لعنوان المحرم، مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، فلا النظر هو مطابق عنوان الصلاة ولا الصلاة مطابق عنوان النظر إلى الأجنبية، ولا هما ينطبقان على فعل واحد. فإن مثل هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناعه، وليس هو داخلا في مسألة الاجتماع هذه. فلو جمع المخلف بينهما بأن نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة فقد عصى وأطاع في آن واحد ولا تفسد صلاته، مثل اللي يصلي ما يشهد أو يصلي ما يشهد، ولا علاقة لتأثير أحدهما في الآخر. ثانيا أن يكون اجتماعا حقيقيا وإن كان ذلك في النظر العرفي، والعرف اجتماع حقيقي في مقابل هذا اللي قلناه. أنا بالنظر الدقيق ما بالاجتماع، لأن الشيء متعدد المعنوان، لكن بالنظر العرفي المسامحي الشيء شنو المصداق شنو واحد للعنوانين، واضح؟ هذا الاجتماع الحقيقي لا يراد به الاجتماع العقلي بحيث عقلا العنوانان مجتمعان في شيء واحد، لا، وإنما يراد به الاجتماع الأعم من العقلي أو العرفي المسامحي.
وفي بادي الرأي يعني أنه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين كالمثال المعروف الصلاة في المكان المقصود. بعد ذلك بالنظر الأول المسامح يعني بالنظر الأول المسامح إيش يكون هذا منطقة واحد مثل واحد من الاثنين سيجب يعني بناء على أن يقول أن التعبد العنواني للتعبد المعنون إذن هذا بالنظر الأول والبادي الرأي هو واحد ولا بالنظر متعدد يعني أنه فعل واحد يكون مطابقا لكل من العنوانين. فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع في مسألتنا المفروض فيه أنه لا ربط العنوان الصلاة المامور به بعنوان الغصب المنهي عنه ولكن قد يتفق للمكلف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلي في مكان مقصود فيلتقي العنوان المأمور به وهو الصلاة مع العنوان المنهي عنه وهو الغصب وذلك في الصلاة المأتي بها في مكان مقصود فيكون هذا العمل الفعل الواحد مطابقا لعنوان الصلاة ولعنوان الغصب معا وحينئذ إذا اتفق ذلك للمكلف فإنه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة فيقتضي أن يكون المكلف مطيعا للأمر ممتثلا وداخلا فيما هو منهي عنه من جهة أخرى فيقتضي أن يكون المكلف مخالفا عاصيا. الواحد والمقصود من الفعل الواحد باعتبار أن له المقصود من الفعل الواحد باعتبار أن له وجودا واحدا يكون ملتقا ومجمعا للعنوانين في مقابل المتعدد بحسب الوجود كالنظر الأجنبية في الصلاة فإن وجود أحدهما غير وجود الآخر فإن الاجتماع في مثل هذا يسمى الاجتماع المولدي كما تقدم. والفعل الواحد لما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقا للعنوانين فإن الالتقاء العنوانين فيه لا يخلو من حالتين إحداهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الشخصية وثانيهما أن يكون الالتقاء بسبب ماهيته الكلية كان يكون الكل نفسه مجمعا للعنوانين كالكون الكل الذي ينطبق عليه أنه صلاة لأن الصلاة يعتبر فيها الكون وشنو وغاصب لأن الغاصب هو الكون في المكان هذا يكفي في الغاصب نحتاج إلى التطرق. وبما وعلية المقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخص الواحد بالوجود سواء كان انتقال عنوانين فيه بماهيته الشخصية أو بماهيته الكلية. وبما ذكرنا أيضا خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام والمراد به هذا الواحد بالجنس ما إذا كان المأمور به والمنهي عنه متغايرين وجودا يعني ما يصدق عليه هذا غير ما يصدق عليه هذا اصلا ما له علاقه به لكنهما يدخلان تحت ماهيه واحده كالسجود لله والسجود للصنم فانهما واحد بالجنس باعتبار ان كل منهما داخل تحت عنوان السجود ولا شك في خروج ذلك عن محل النزاع. الجواز والمقصود منه الجواز العقلي أي الإمكان المقابل للامتناع وهو واضح ويصح أن يراد منه الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي وهو قد يرجع إلى الأول باعتبار أن القبيح ممتنع على الله سبحانه وتعالى. والجواز له معاني أخرى كالجواز المقابل للوجود الحرم الشرعيين والجواز بمعنى الاحتمال يجوز يعني يحتمل وكلها غير مرادة قطعا. إذا عرفت تفسير ذلك هذا بعد إن شاء الله كمل باجر.